بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وهذا الحديث صحيح، وبعضه في مسلم. قال: وعن عثمان، هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفة، لم يزل عليها مدة حياته صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبي بكر، وسنين من خلافة عمر، ثم عزله والله عمان والبحرين، وكان من الوافدين عليه صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، وكان أصغرهم سنا، له 27 سنة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم الثقيف على الردة، فقال لهم: يا ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاما، فلا تكونوا أولهم ردة. فامتنعوا من الردة. مات بالبصرة سنة 51، وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشيطان يلبس علي قراءتي. وقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وقال: يا شيطان، أخرج من قلبي أو من صدري عثمان. جاء في رواية أنه قال له: أخرج يا عدو الله. وهذا دليل على أن الجن يدخل في بني آدم ويمسه. قال أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، اقتدي بأضعفهم. إمام قومي أي لأصلي بهم. وإن كان الإمام لا يطلبه أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإمامة الكبرى: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تطلب الإمارة، فإنك إن طلبتها وكلت إليها، وإن أعطيته عنت عليها. لكن أحيانا معنى يتعين على الرجل أن يطلب هذه الإمامة، إذا كان مثلا ليس في القوم من يجي معنا يستحق هذه الإمامة إلا هو، فلا بأس أنه يطلبها لأجل المصلحة، حتى لا يأخذها من لا يستحقها. فإن كانت نيته مثل هذه فهذا طيب، أي أقصد الذي يطلب الإمام إمامة الصلاة، معنى يطلبها لأجل أن لا يأخذها غيره. أحيانا مثلا بعض المساجد يكون فيها مثلا يريدون إمام، وهذا المسجد يتنازع عليه، مثلا بعض البدع يريد أن يأخذه، فهنا قد يتعين على هذا الرجل الذي من أهل السنة أنه يقدم نفسه لأجل أن يأخذ هذه الإمامة، لأن المساجد أماكن دعوة، دعوة الخير الناس وكذا، فلهذا له أن يقدم نفسه لأجل أن يتلقى هذه الإمامة، لأجل أن يجعل هذا المسجد تابعا للسنة، فهذا من باب الدعوة. أما إن كان فقط همه المال فهذا خطأ. أنا بعض الناس تجده مثلا في مسجد الفلاني مثلا يعطي مبلغا مغريا لأجل الإمامة، فتجد أن كثيرا من الأئمة يتقدم، وغالبا لأجل هذا المال أو هذا الراتب المغري، وهذا نية ليست صحيحة. لكن كما قلنا، إن كان لأجل نشر السنة فهذا لا بأس، بل قد يكون يؤجر الإنسان عليه. وقد كان عثمان بن أبي العاص من خيرة ثقيف وأحفظه من القرآن، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد طلبه، لم يرد طلبه، بخلاف ذاك الأشعري الذي جاء ويريد إمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نعطيها من حرص عليها، من طلبها وحرص عليها. لكن إذا كان هو حق بها فلا بأس أن يعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. المراد اقتدي بأضعفهم أي اجعل أضعفهم قدوة لك، لا تجعل شديدهم قدوة لك، معنى المراد أنك إذا صليت انتبه لهذا الأضعف، لا تطيل في الصلاة جدا وتعسر على هؤلاء الضعفاء. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا هو وجه الشاهد هنا، مسألة الأجرة في الأذان. قول الجمهور أن أخذ الأجرة واشتراط الأجرة في العبادات المحضة لا يجوز، العبادات المحضة كالصلاة والأذان، فاشتراط الأجرة في مثل هذه الأشياء لا يجوز. ومنهم من يقول أنه يكره كما عند الشافعي، أما إن كان ليس عن اشتراط وإنما بالتبرع منهم فهذا لا بأس. ألا يقول له مثلا صاحب المسجد أذن ونعطيك أجر كذا وكذا، ما في شيء، لكن هو الذي يشترط يقول أنا ما سأذن حتى تعطوني كذا وكذا، فهذا الذي كره. وجاء في حديث مالك ولا تتخذ مؤذنا، أو قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أي اجعل أضعفهم بمرض أو زمانة. الزمانة معناه المرض المزمن أو نحوهما قدوة لك تصلي بصلاته تخفيفا. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، أخرجه خمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وجاء في رواية الترمذي في نفس الحديث أن عثمان قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا، لأن المؤذن المحتسب غالبا يراعي الوقت ويهتم بذلك. لكن كما قلنا إذا لم يوجد من يتفرغ لهذا الأمر فلا بأس أن يفرغوا إنسانا ويعطوه أجرة على من عندهم. وأما إذا كان هذه الأجرة من عند الحاكم فلا يجعل له رزقا وراتبا من عند الأمير أو من عند رجل مثلا تاجر، يقول أتوني مثلا برجل يؤذن أعطيه كذا وكذا، هذا ما في شيء حتى ولو طلبه. أنا بعض أهل العلم يقول حتى ولو طلبه لا يحرم، لأنه ليس من الناس الذين أو من أهل المسجد، وإنما إنسان تبرع بهذا المال أو الحاكم مثلا، مثل ما يوجد مثلا في الدول الأخرى، تجد حتى عندنا هنا أيضا المؤذن له راتب في المساجد التي تكون تابعة للأوقاف يعطونه راتب. فما دام أنه من الحاكم أو من رجل تاجر أو غيره فهذا جائز. وهذا لا خلاف فيه على جوازه إذا كان من غير أصحاب المسجد، وهذا مثل أجرة المحدث وأجرة المعلم المدرس، إذا كان هذه الأجرة تؤخذ من الطلاب ويشترط ذلك فهذا لا يجوز، لأن هذا احتساب، هذا إذا كان معنى تعليم الكتاب والسنة فهذا يعتبر تبرع لابد، وعبادات العبادات المحضة لا يأخذ فيها شيء من الأجر، أي لا يشترط. لكن إن كان هذا المال يعطى من إنسان تاجر مثلا يقول أنا أكفل هذا الشخص الذي يأتي يعلم في هذا المسجد فهذا ما في شيء، أو مثلا يعطيه الأمير أو جهة معينة، معنى الآن معنى ما يكون من الطلبة، ما يكون من الطلبة يؤخذ من الطلبة فيعطى المدرس، إلا إذا كان الناس بحاجة إلى مثل هذا وهو لم يشترط عليهم، قال له نريدك تدرس عندنا وجاء لم يشترط عليهم بشيء، فيجمعون له من أموال الطلبة ويعطونه إياه، فهذا لا بأس، وإن كان غيره أفضل منه، المحتسب أفضل. لكن أحيانا الإنسان يحتاج مثلا، معنى ما سيتفرغ لهذا التعليم إلا إذا أعطي، وإلا سيذهب ويعمل عملا آخر. ولهذا أفتى الفقيه أبو إسحاق الشيرازي، أفتى بعض المحدثين أنه يجوز أن يأخذوا مالا على تعليمهم، لأن أهل الحديث ما يجعلونهم يتفرغون للعمل، كان معناها الحديث تجد أنهم من الصباح وهم يأتونه إلى بيته أو إلى المسجد الذي هو فيه، فلا يستطيع أن يذهب ويعمل. فقال له أبو إسحاق الشيرازي لا بأس أنك تأخذ لأجل عيالك، لأنه لو لم يأخذ لا ذهب ويعمل لأجل عياله ولأجل نفسه، فلهذا فلا بأس من هذا. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، قال الحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير، وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون وجعلنا للمتقين إماما، وليس من طلب الرياسة المكروهة، فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها ولا يستحق أن يعطاها كما يأتي بيانه، وأنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه فيجعل أضعفهم كأنه المقتدى به فيخفف لأجله، ويأتي في أبواب الإمام في الصلاة تخفيفه، وأنه يتخذ المتبوع مؤذنا لجميع الناس للصلاة، وأن من صفة المؤذن باتخاذه ألا يأخذ على أذانه أجرا أي أجرة، وهو دليل على أن من أخذ على أذانه أجرا ليس مأمورا باتخاذه. وهل يجوز له أخذ الأجرة؟ ذهب الشافعية إلى جواز أخذ الأجرة مع الكراهة، وذهب الهادوية الحنفية لأنها تحرم عليه الأجرة لهذا الحديث. قلت ولا يخفى أنه لا يدل على التحريم، وقيل يجوز أخذها على التأذين في محل مخصوص، إذ ليس على الأذان حينئذ بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد. أيضا هذا أمر آخر، بعض الناس مثلا في بعض المساجد يريد مؤذنا، لكن أهم شيء يريد من يقوم بأمر المسجد، بإغلاق الأبواب، بتنظيف المسجد، إخراج مثلا من يعبث في المسجد أو غيرها من هذه المهام، أو مشرف على المسجد، فيقول له تعال أذن وأمسك هذا فيشترط عليه مثلا يريد كذا، فهذا ما في شيء، لأن هذا ليس على الأذان، وإنما الأذان تبع، الأذان يصبح تبعا، وإلا فهو مسؤول عطية لأنه مشرف على المسجد لأجل إشرافه على المسجد. وأما تفصيل مسألة الأذان قد ذكرنا تفصيلها والله أعلم. قال عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. قال عن مالك بن الحويرث بضم الحاء المهملة وفتح الواو، حوي فتح الواو، كيف يكون فتح الواو؟
حويري
لا لا نكسر الواو، حوي حويري حويرث وسكون المثنى معنى ليس حويرث حويرث. طيب
حويرث
على انه مد حويرث بالكسر بيكون مد الياء اذا كسرت الواو حويرث وحويرث حويرث وسكون المثنى التحتية على الياء وكسر الراء حويرث. وثاب ثلثة هو ابن سليمان مالك بن الحويرث الليثي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وأقام عنده 20 ليلة وسكن البصرة. أنا حتى قال حتى ظن أننا مشتاقون إلى أهلينا فقال اذهبوا إلى أهلكم وعلموهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال وسكن البصرة ومات 94 بها. قال قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. قال هو مختصر من حديث طويل أخرجه البخاري بألفاظ أحدها قال مالك أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة في رواية 19 أو 20 بالشك. قال وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. سأل في رواية في رواية البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي. فساق المصنف قطعة منه هي موضع ما يريده من الدلالة على الحث على الأذان ودليل إجابه الأمر به وفيه أنه لا يشترط في المؤذن غير الإيمان لقوله أحدكم. ولهذا اختلف العلماء في تأذين الفاسق هل يصح أذان الفاسق. فالمشهور عند الشافعي ورواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة أنه لا يصح أذان الفاسق. وذهب الآخرون إلى جواز جوازه لقوله صلى الله عليه وسلم وليؤذن أحدكم. وما دام أنه مسلم فأذانه صحيح فيحرص على أن يكون المؤذن من أهل الخير من أهل الصلاح ما يكون فاسقا. لكن هل يصح؟ يصح لكن الأولى أن يكون من أهل الإيمان لأنه خاصة قديما كان الناس يؤذنون في أماكن مرتفعة. فلهذا استدل أحمد ومن قال بأنه لا يصح، وأيضا هو قول للشافعية، استدلوا بحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن، فقالوا المؤذن مؤتمن على الأوقات وعورات الناس. فكيف يجعل إماما فاسقا؟ فالمؤذن لابد أن يكون مؤتمن، وهذا هو الذي ينبغي. لكن إذا لم يوجد إلا هذا الفاسق مثلا وأذن، فأذانه صحيح. وإلا يحرص المسلم والمسؤول مثلا على المسجد أو الإمام أو غيره، يحرص على أن يأتي بمؤذن مؤتمن، أنا من أهل الذين يخافون الله. حتى الآن مثلا المؤذن مثلا إذا كان هو القيم على المسجد، يغلق أبواب المسجد، يغلق كذا، هذا أيضا يحتاج إلى أمين، حتى لا يجعل الفاسق مثلا مكان المسجد لأجل أمور تخالف أمر الله، فيدخل أصحابه في المسجد يفعلون مثلا فعاله، فهذا أيضا يحتاج إلى اعتماد. فلهذا ينبغي أن يحرص القائم على المسجد أنه يأتي بمؤذن مؤتمن، عنده خير، عنده صلاح، وأيضا عنده أخلاق حسنة على كيف يعامل الناس. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.